بسم الله الرحمن الرحيم.
قال تعالى:
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
انطلاقا من هذا الإشعاع الرباني والمصدر الإيماني والتوجيه القويم لتقريب كافة شرائح المجتمع للاستماع إلى الحكمة والموعظة الحسنة، لعلنا نؤصل مبدأ الجسد الواحد. لذا
يسر دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة أن تهدي لكم هذه الباقة، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان كل من شارك وأبدع وقدم خيرا للمسلمين، والله ولي التوفيق.
والآن نترككم تستمعون إلى مادة الشريط والتي هي بعنوان الارتقاء الإيماني.
إن منهج أهل السنة والجماعة ينص على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ومن صفات المؤمن الحي أنه كل يوم في ازدياد ورقي في جميع المجالات. ولأهمية الإيمان وضرورة المحافظة على ارتقائنا فيه كان هذا الشريف، والذي نحاول بإذن الله تعالى فيه أن نذكر بعض العوامل التي تساعد على الارتقاء الإيماني، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يحسن خواتمنا في جميع الأمور، إنه سميع مجيب.
كيف أنت إذا مرتعا؟
والآن مع أول هذه العوامل وهو قيام الليل.
والله إن قيام الليل لهو من أهم وأكبر عوامل الارتقاء الإيماني. يقول الله سبحانه وتعالى ممتدحا المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم يأتي جزاؤهم من الله عز وجل في الآية التي بعدها، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل ممتدح المؤمنين أيضا في آية أخرى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكان قيام الليل في بداية الدعوة فرضا على المؤمنين، وقد قال الله عز وجل في القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله معلقا على هذه الآيات: حين يطول الأمد ويشق الجهد قد يضعف الصبر، الصبر على الطاعات، والصبر على بطء النصر، والصبر على بعد الشقة، والصبر على انتفاش الباطل، والصبر على قلة الناصر، الصبر على طول الطريق الشائك، والصبر على التواء النفوس وضلال القلوب وثقلة العناد. ثم يأتي الخطاب من الله عز وجل بهذا القول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان الإعداد للقول الثقيل والتكليف الشاق والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل القرآن. إنها العبادة التي تفتح القلب وتوثق الصلة بالله عز وجل وتيسر الأمر وتشرق بالنور وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان. إنها الروح والندى والظلال في الهاجرة. إنها اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود. إنها زاد الطريق ومدد الروح وجلال القلب. إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير. وقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ونجح صحابته رضي الله عنهم من بعده في هذه الدعوة، لأنه كان لهم نصيب وأي نصيب من الليل. ولو تأملنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنجد أن سيرته صلى الله عليه وسلم مليئة بتلك المواقف التي كان عليه الصلاة والسلام فيها يقوم الليل. روى ابن مردوي عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمرو إلى عائشة رضي الله عنها، فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبيد، ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: قول الشاعر زر غبا تزدد حبة. فقال ابن عمر رضي الله عنه: ذرينا أخبرينا بأعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت الصديقة بنت الصديق وقالت: والله إن أمره كله كان عجبا، أتاني في ليلة حتى مس جلده جلدي. ثم قال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي عز وجل. قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك يا رسول الله، وإني أحب أن تعبد ربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر وصب الماء، ثم قام يصلي فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقوم من الليل حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر وأصبح رفع رجليه ووضعهما على الحائط حتى ينزل الدم إلى باقي جسمه كثرة وقوفه أمام الله عز وجل. وكما قيل أن طول الوقوف في الدنيا في قيام الليل إنه يهون ويقصر الوقوف بين يدي الله عز وجل في الآخرة. والله يا إخوة، لو لم يجد الإنسان لقيام الليل إلا أن يبث شكواه لمولاه، والله يا إخوة أنها نعمة أن تقوم من نومك فتتوضأ ثم تكبر وتصلي وتسجد وتبكي أمام الله عز وجل. والله ما يدريك أن دمعة واحدة تخرج من عينك، ولكن تخرج بالصدق وتخرج من طلب محب لله عز وجل، خائف وجل من الله عز وجل، لعلها هي المنجية من جهنم، أعذنا الله وإياكم منها. أما الأسباب الميسرة لقيام الليل أحبة فهي نوعان: أسباب حسية وأسباب قلبية. أما الأسباب الحسية فهي ألا يكثر الإنسان الأكل، لأن الإنسان إذا أكثر الأكل أكثر من الشرب، فإذا أكثر من الشرب أكثر من النوم، فإذا أكثر من النوم ثقل عليه القيام. وكذلك يا إخوة، من الأمور الميسرة أيضا لقيام الليل القيلولة، فإن الإنسان إذا نام بالنهار وخصوصا قبيل صلاة الظهر فإنها تعينه على الاستيقاظ آخر الليل. وكذلك يا إخوة، وهي من أهم الأمور، التدرج في قيام الليل، لأن الإنسان أحيانا يتحمس لقيام الليل فيبدأ بقيام ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ثم يفتر بعد ذلك، ولكن لو بدأ الإنسان بركعتين قبيل صلاة الفجر ثم يدام عليها أسبوع أو أسبوعين، فإذا رأى من نفسه تحسن زاد من ذلك على قدر حماسه. وكذلك يا إخوة، من أهم الأمور التي تعين على قيام الليل اجتناب المعاصي. والله يا إخوة، إن الإنسان أحيانا يذنب بالذنب فيحرمه الله سبحانه وتعالى الطاعة، أو قد ييسر له الطاعة ولكن يحرمه اللذة. ويكفينا قول سفيان الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 6 أشهر بسبب ذنب أذنبته، ذنب واحد أذنبه. وصدق الإمام ابن تيمية رحمه الله حينما كان يتكلم عن أولئك السلف فقال: قلت ذنوبهم فعلموا من أين أتوا. وسأل رجل الحسن البصري فقال: يا إمام، إني أنام مبكرا وأعد وضوئي وطهوري وأكون يعني عازما على قيام الليل ثم يفوتني قيام الليل. فقال له الحسن البصري رحمه الله: قيدتك ذنوبك. اي والله يا إخوة، والله إن الذي حرمنا من قيام الليل هو ذنوبنا وكثرة معاصينا وبعدنا عن الله عز وجل. أما الأسباب القلبية يا أحبة التي تعين على قيام الليل، فأولها سلامة القلب لجميع المسلمين، بأن الإنسان إذا نام ينام وقد صفى قلبه ونقى قلبه لجميع المسلمين، ولا يجعل في قلبه غلا ولا حقدا على أي أحد من المسلمين. وكذلك من الأمور المهمة الشوق إلى لقاء الله عز وجل، والشوق إلى مناجاة الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف فضل قيام الليل. والله يا أحبة، إن المتأمل في حياة السلف الصالح رضي الله عنه ليجد أنه كان من أقوى الأمور وأقوى البواعث التي تعينهم على قيام الليل هو شوقهم إلى لقاء الله وإحساسهم باللذة بذلك. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: لو عوض الله أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدونه من اللذة لكان ذلك أكثر من ثواب أعمالهم. وكان بعض الزهاد رحمه الله يقول: إن الله تعالى ينظر بالأسحار إلى قلوب المتيقظين فيملأها أنوارا فتلد الفوائد على قلوبهم فتستنير بها، ثم تنتشر من قلوبهم العوافي إلى قلوب الغافلين. وشكى بعض الزهاد إلى أستاذه طول الليل وطلب حينة يجلب بها النوم، فقال أستاذه: يا بني، إن لله نفحات في الليل والنهار تصيب القلوب المتيقظة وتخطئ القلوب النائمة، فتعرض يا بني لتلك النفحات، واعلم أن هذه النفحات بالليل أرجى لما في قيام الليل من صفاء القلوب واندفاع الشواغل. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نور من نوره. وقال الإمام حسن البنا رحمه الله: دقائق الليل غالية فلا ترخصوها بالغفلة. ونختم يا أخوة بقول الشاعر: يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني، معنى الإخلاص فألزمه نهجا بالجنة يجلسني، ويبصرني كيف الدنيا بالأمل الكاذب تغمسني، مثل الحرباء تلونها بالإثم تحاول تطمسني، فأباعدها وأعاندها وأراقبها تتهجسني، فأشد القلب بخالقه والذكر الدائم يحرسني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على قيام الليل، وأن يرزقنا لذة مناجاته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العام الثاني والصلاة الصلاة أيها الأحبة، هذه الشعيرة العظيمة التي فرضت من فوق سبع سماوات، والتي أصبحنا نؤديها للأسف كحركات آلية لا نكاد نحس فيها روحا ولا ندرك لها أثرا. هذا المعين العظيم الذي لا ينضب، هذا الغذاء والزاد الروحي المبسوط في كل زمان ومكان، لأن في الصلاة تتعلق القلوب بخالقها وبارئها ورازقها وفاطرها وموجدها سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، نحن نصلي، ولكن أين نحن من صلاة عبد الله بن الزبير حينما قال عبد الرحمن بن أبي مليكة وهو من التابعين الفضلاء الكرماء الكبار؟ سأله عمر بن عبد العزيز كيف كان عبد الله بن الزبير يصلي، فقال: والله يا عمر، لقد كان يدخل في الصلاة فيخرج من كل شيء جريح، ولقد كان يركع ويسجد فينظر إليه الرائي فيحسبه من طول ركوعه وسجوده كثيبا مطروحا، أو جدارا قائما، ولقد كانت تقف العصافير من فوق ظهره وكاهله، ووالله لقد مرت قذيفة من جنيت أيام قتاله مع الحجاج ما بين لحيته وصدره، والله ما اهتز لها وما تحرك وما أحس بها وما أسرع في قراءة وما قطع. الله أكبر، الله أكبر. كانت القلوب إذا دخلت في الصلاة فرغت من كل شيء إليها. أين نحن أيها الأحبة من صلاة حاتم بن الأصم الذي قيل له: كيف تصلي؟ قال: أتوضأ فأسبغ الوضوء ثم آتي إلى موضع الصلاة بسكينة ووقار، فأكبر تكبيرا بتحقيق، وأقرأ قراءة بترتيب، وأركع ركوعا بتخشع، وأسجد سجودا بتذلل، وأتمثل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة بين حاجبي وملك الموت فوق رأسي، وعين الله ناظرة إلي وذنوبي محيطة بي، ف ثم أتبعه الإخلاص ما استطعت، ثم أسلم ولا أدري أتقبل مني أم يردها الله علي. الله أكبر، الله أكبر. مع كل هذا التعب وكل هذا الإخلاص وكل هذا الحشد يقول ولا أدري أتقبل مني أم يردها الله علي. أما الإمام البخاري فلسعته حية عشر العشرات وهو في صلاته، فلم يقطع لأجلها صلاته، ووجدوها لساعات مميتة. ولذلك كان سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة سمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا 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 بالصلاة يا بلال، ويقول جعلت قرة عيني بالصلاة. الخشوع في الصلاة أيها الأحبة عمل، ويحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى تعب. والله سبحانه وتعالى وعد من جاهد وتعب أن يهديه الله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك كان ثابت البناني يقول ويتحدث عن نفسه يقول كابدت الصلاة 20 سنة، تعبت مع نفسي في إحضارها، في إحضار قلبي إلى الصلاة 20 سنة، وهو يجاهد نفسه، ومرة يفشل ومرة ينجح ومرة يقف ومرة يطول. ثم يقول وتنعمت بها 20 سنة، لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا. الصلاة أيها الأحبة بهذه المثابة تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليراجع صلاته فلعل فيها خير. والصلاة بهذه المثابة أنس للعبد. ولذلك يقول أحد السلف إني لآتي إلى الصلاة وأنا أحمل هم الخروج منها. وكانوا يشتاقون إلى الصلاة، كما يقول سفيان الثوري كنا إذا أقبل الليل فرحنا. لماذا؟ فرحا بالصلاة وفرحا بقيام الليل. ولذلك يقول عدي بن حاتم الطائي والله ما حضرت صلاة إلا وكنت متوضئ لها ومتهيئ لها بالأشواق. كان بعض السلف إذا جلس إلى التشهد الأخير خلف الإمام جلس يبكي. لماذا؟ حزن على فراق الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. الصلاة بهذه الكيفية أيها الأحبة تخفيف للإنسان، يدخل إلى الصلاة فيخشى في الصلاة ويحضر قلبه ويقف بين يدي مولاه ويناجي الله سبحانه وتعالى فتكفر عنه ذنوبه ومعاصيه وخطاياه وموبقاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة، صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب والمعاصي. فالصلاة أيها الأحبة أجزم أن لو صلينا صلاة صحيحة بخشوع وحافظنا على تمام طهارتها فإنها ستكون حلا لكثير من مشاكلنا الإيمانية، وسوف تدفعنا في طريق الله سبحانه وتعالى خطوات عالية جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة، هو لي ذلك والقادر عليه. الله أعلم، صلى الله عليه
وسلم. زمر السيق إليها ملتقى الخير لديها
غرد الطير. العام الثالث قراءة القرآن.
يا شباب المسلمين يا قناة لن تلينا، يا شباب المسلمين يا قناة لن تلينا، ابعثوا الآمال فينا.
إن القرآن أيها الإخوة هو العلاج من الله سبحانه وتعالى لكل ما يعاني الإنسان من أمور تحصل في نفسه من ضنك أو هم أو حزن أو غرور أو عجب أو أي مرض من أمراض القلوب. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والتي هي أقوم هي التي هي أفضل والتي هي أحسن، فيبتعد الإنسان عن التي هي أسوأ والتي هي أردى، فهو من أهم الطرق التي تساعد على ارتقاء الإيمان. ويقول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء؟ إن الإنسان عندما يعاني من قسوة القلب فإن هذا مرض، وإن الشفاء هو القرآن كما نص على ذلك القرآن نفسه، كما نص على ذلك قول الله سبحانه وتعالى. فشفاء الإنسان من ضعف الإيمان ومن الخور هو أن يرتبط بهذا القرآن، يرتبط به ليلا ونهارا، يرتبط به تدبرا وفهما وعملا، حتى يصل إلى ما يشعر به بعد ذلك الإنسان المكثر من تلاوة القرآن من أن يشعر أن القرآن قد امتلك عليه حياته، فأصبح في قلبه وفي نفسه وفي جوارحه بعد أن يظهر آثاره على هذه الجوارح، فيعمل فيكون كما كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. كيف كان ذلك؟ ومن استشعاره لمعاني حتى ظهرت هذه المعاني على الجوارح. وفي هذه النقطة أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه إلى شيء مهم، وهو أنه ليس المهم أن نقرأ فقط أكبر عدد ممكن من الآيات أو الأجزاء، وإنما المهم هو ما يتحرك به القلب من قراءة القرآن. فإن القرآن أيها الإخوة قد قال فيه عبد الله مسعود لا تهدوا هد الشعر ولا تنكروه نثر الدقل. فنجد كثيرا من الشباب الصالح يقرأ القرآن لكن يحرص على أن يختم جزء أو أكثر في اليوم، وهذا أمر طيب ومطلوب، لكن الأفضل والأحسن هو أن يقرأ الإنسان حتى ولو كان جزءا قليلا أو حزبا أو أقل من ذلك أو أكثر، لكن يقف يقرأه بقراءة هادئة متأنية واعية مستوعبة. ومن الأمور المهمة في هذا الموضوع أن يكون للإنسان برنامجا ثابتا لا يتركه من القرآن، وهو ما يسمونه بالورد، أن يكون الإنسان وردا يوميا حتى ولو كان قليلا، حتى ولو كان ربع حزب، يجعل الإنسان نفسه هذا الورد بحيث يقرأه مثلا قبل أن ينام أو بعد صلاة من الصلوات أو قبل صلاة من الصلوات، بحيث يلتزم به فلا يتركه ولا يفرط فيه، سواء كان في سفر أو حضر، سواء كان مرهقا أو متعبا أو غير ذلك، يعلم نفسه على هذا الشيء، فإذا ما تعودت هذا الشيء نفسه أصبح لا يستغني عنه، بل أصبح يحن إليه ويشتاق ويحب الاستزادة منه، حتى يصل إلى تلك المرتبة التي قال عنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كتاب الله. إن القرآن أيها الإخوة قد فرطنا فيه كثيرا، وينطبق علينا قول الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقد هجرنا القرآن وتركناه وابتعدنا عنه هجر قراءته والإكثار منه، هجر تدبر معانيه، هجر العمل به وكل أنواع الهجر. نسأل الله أن يصلح حالنا ويصلح قلوبنا، فكيف نريد أن تصلح حالنا ونحن نهجر القرآن ونحن نبتعد عن القرآن ونطالب بالسمو الإيماني والرقي الإيماني وقوة الإيمان وأشياء أخرى، ونحن لا نعطي القرآن حقه، نحن لا نكرم كلام الله سبحانه وتعالى كما ينبغي أن يكرم وكما ينبغي أن يكون وكما ينبغي أن يحفظ عملا وعلما وفهما وتدبرا وواقعا، حتى يكون هذا القرآن روضة غناء للإنسان يفيء إليها كلما تكالبت عليه الدنيا وكلما تلهمت عليه الخطوب، فتجده يهرع ويفزع إلى القرآن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي يكرره باستمرار اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. الربيع ماذا يعني الربيع؟ الخضرة، الجمال، الأنس، الراحة، النسيم العليل. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا. نعم، هكذا ينبغي أن نكثر دائما من هذا الدعاء وأن نستشعر معانيه، وأن يكون القرآن بالفعل لنا ربيعا لقلوبنا، فإذا ما قرأناه أزهرت نفوسنا وأينعت. والقرآن أيها الأخوة هو أهم علاج لقسوة القلب، وأهم علاج لهذا المرض العضال الذي انتشر بسبب كثرة المادية في هذا الزمان هو قراءة كتاب الله. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هذا هو المرض، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ما هو العلاج يا رب؟ قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالله سبحانه وتعالى ذكر المرض وهو قسوة القلب وذكر العلاج وهو أحسن الحديث وهو القرآن مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم حتى يصل إلى هذه المرحلة وهو التأثر من كتاب الله حتى تقشعر له جلوده. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه علاقة الإنسان الصالح بالقرآن حتى يصل إلى السمو الإيماني المطلوب أو الرقي الإيماني الذي يريده. وكذلك هذه القضية كلها ينبغي أن تكون على منهج من الله سبحانه وتعالى ومنهج من رسوله في هذا الموضوع بحيث أن الإنسان يعرف كيف يتأثر بالقرآن وكيف يستفيد من القرآن وكيف يحصل على هذه المرتبة العالية يحصل عليها بمعرفته لكيف يتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى كما كان يتعامل معه السلف الصالح. والنقطة الأساسية في هذه القضية أن يأخذه الإنسان وكأنه يخاطب به هو شخصيا لا يخاطب به غيره. فعندما يستشعر الإنسان هذه القضية ويمتلئ قلبه بهذا الشعور فإنه ولا بد سيتغير وسيشعر أن كل حرف من كتاب الله سبحانه وتعالى موجه له وأن كل كلمة ينبغي أن تغير في كيانه شيئا فلا بد أنه سيتأثر ولا بد أن يكون أكثر إيجابية وأكثر استفادة من هذا الكتاب العظيم.
نفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخطفته يد الردى يا عارف الأدواء من أرجاك قل للمريض نجا وعوفي بعد
العامل الرابع التفكر في مخلوقات الله
قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاكا قل للبصير
التفكر هذه العبادة المنسية في هذا الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. التفكر هو أن يخرج الإنسان بعقله وقلبه ومشاعره من هذه الحياة الدنيا ويبدأ يتأمل في هذا الكون ويبدأ يتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة. عندها يوقن بأن لهذا الكون خالقا وأنه سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء. فبعد أن يتأمل هذه الأشياء تسمو روحه ويزداد إيمانه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. ومما يروى عن الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يخرج إلى الحدائق والبساتين بعد صلاة الفجر فيتأمل فيها ويمكث فيها أحيانا الساعات الطوال ويقول والله ما خرجت من هذه الدنيا لأتنزه أو لأخرج من متاعب الحياة ولكن خرجت لأتذكر عظمة ربي وأقوي إيماني. ومما يروى عن أحد الزهاد رحمه الله أنه في يوم من الأيام أحس بقسوة في قلبه فخرج من هذه الحياة وذهب إلى أحد الغابات ثم استراح تحت ظل شجرة وأسند ظهره إلى جذعها وبدأ يتأمل منظر غروب الشمس وكأنها تودع هذا الكون. وفي هذا المنظر رأى حمامة فوق غصن أحد الأشجار تنوح وكأنها تسبح الله سبحانه وتعالى فجاشت نفسه لهذا المنظر فقال في قصيدة مطلعها نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العزول سبابتي فبكاني إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الدياني يا واحدا في ملكه ما له ثاني يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسف تذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء فلطالما استغرقت في العصيان يا ربي يا ربي عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران فارحم بكاءه اليوم وتضرعه ومن عليه اليوم بالغفران. ويقول الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة في آيات كثيرة من القرآن يأمرنا بأن نتفكر في هذا الكون وأن نتدبر وأن نرى عظمة الله عز وجل. يقول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فلو أخذنا كل من هذه الأشياء على حدة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر فلو تأمل الإنسان في حياة هذه الإبل لوجد أن الجمل أنه يشق الصحراء ويمكث عدة أيام بلا طعام ولا شراب عندها يتذكر معنى الصبر وأن الإنسان لا بد أن يصبر على متاعب هذه الحياة، ولا بد أن يصبر على يعني تبعات هذا الدين حتى يبلغه للناس، ولا بد أن يستفيد من هذا الجمل هذا الدرس الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه. وحينما ينظر إلى السماء فيتذكر بعلوها أن المؤمن دائما همته عالية، فتسمو روحه ولا يرغب بالدنايا، إنما دائما تتطلع همته إلى أعلى ثم إلى أعلى. فإذا تأمل هذه السماء وما حوته من أفلاك ونجوم وأقمار، حينما ينظر إلى القمر فيرى شعاع القمر ليلة البدر وقد أضاء جميع الأرض، عند ذلك يتذكر أن صدر المسلم واسع، فلا بد أن يكون صدر المسلم والمؤمن والداعي إلى الله عز وجل أوسع من القمر، يتسع صدره لهموم الناس ومشاكلهم، ويسعى أن يظلهم كلهم في صدره وأن يحل مشاكلهم. وحينما يتأمل في هذه الشمس المحرقة التي لو قربت منا سنتيمترا واحدا فقط لذابت كل الكائنات التي على وجه الأرض، ولو ابتعدت منا بعض السنتيمترات لتجملت كل ما على الأرض. فإذا أحس الإنسان بحر هذه الشمس فإنه يتذكر ذلك اليوم الذي يقف فيه بين يدي الله عز وجل في يوم القيامة، حينما تبنو الشمس من الخلائق على قدر ميل، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يعرق حتى حقويه أو حتى كعبيه أو حتى ثديه، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من حر النار. حينما يتأمل في الجبال، هذه الجبال الشاهقة حينما يتأملها يتذكر عظمة الله عز وجل فيها، وأن هذه الجبال كلها سوف تكون كالعهن المنفوش، أي ستكون كلها كالقطن، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب، وهذا طبعا في يوم القيامة. وكذلك يتعلم من هذه الجبال في شموخها عزة المؤمن وثباته، وأن المؤمن والمسلم ثابت على مبدأه، لا يتزعزع مهما أتت عليه الشهوات ومهما هبت عليه الرياح، فإنه ثابت حتى الممات، نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم. وكنت مرة مع أحد الشباب فوقف فنظر إلى وادي من أودية تهامة، وكان ذلك الوادي سحيقا فدمعت عينه، فسألته لماذا، فقال والله لتذكرت أن هذا الوادي له من أودية جهنم، فكيف بمن يكون مصيره في هذا الوادي، وأن كل هذه الجبال من نار وكلها من جمر، وأنها تسيل وهجا وحرارة وزقوما، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. حينما ينظر الإنسان في البحار وفي الحيوانات وفي الأشجار وفي الأطيار، كلها تعلم الإنسان دروسا كثيرة، ولكن الدرس الأول من هذه كله هو عظمة الخالق، بأن يحس أن الله عز وجل خالق كل هذا الكون، وأنه مدبره، وأن ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. وأخيرا يتأمل الإنسان في نفسه وفي خلقه، كيف أنه كان نطفة نذرة، ثم تكون من علقة، ثم من مضغة، ثم عظاما، ثم كسى الله سبحانه وتعالى هذا العظام لحما، ثم خرج هذا الطفل إلى الدنيا، وحينما خرج بكى لأنه نزل إلى حياة الشقاء وحياة التعب وحياة النكد. ولكن المؤمن هو من وفقه الله عز وجل لعبادته وتسخير كل ما في هذا الكون لعبادة الله سبحانه وتعالى. فبالله عليكم يا أحبة، بعد أن يتذكر الإنسان كل هذه الأمور، أيعصي الله عز وجل؟ والله يا أخوة، أن الإنسان أحيانا يطرق رأسه خجلا من الله عز وجل بأنه ما شكر الله عز وجل على هذه النعم، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الأكل بأن تأكله وتمضغه وتنظمه ثم يخرج منك والباقي يستفيد منه الجسم. فسبحان الله العظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على التدبر في هذا الكون، وأن نستفيد من كل ما نراه، إنه سميع مجيب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
كما دعوا ودبابنا سلق باب السجن جلاداني، وأكون بعده نية متأرجحا في الحبل مشدودا إلى العيدان.
العام الخامس، ذكر الموت.
كأن هذا الحبل ما صنعته
يا جاني نسجو في بلدي يشع حضارة وتبارك.
من أسباب تكوين الشخصية الإيمانية الحية لمن أراد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة وأراد أن يرجو أن ينجو من ورطة هذه الحياة هو ذكر الموت. الموت الذي فضح الدنيا كما قال الإمام الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يبقي فيها لذي لب فرح. حقا إن الموت عرى الدنيا وكشفها أي كشف. إن الموت جعل الدنيا لا تساوي شيئا. إن الموت جعل الدنيا لا تساوي فلسا، وهو من أسباب حياة القلب. يقول الإمام سفيان الثوري: والله ما غادر ذكر الموت قلبا إلا خرب. إن القلوب لتصدع كما يصدع الحديد. قيل: وما جلاؤها؟ قال: ذكر الموت وقراءة القرآن. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. إن الموت لم يترك وليدا، ولم يترك شابا، ولم يترك صغيرا ولا ملكا ولا كبيرا. لما مرض هارون الرشيد أمر أن يعرض ماءه على طبيب فارسي مع مياه أخرى، فنظر الطبيب إلى قارورة الرشيد، قالوا: قولوا لصاحب هذه القارورة أن يوصي فقد انحلت قواه. فلما بلغه الخبر بكى طويلا وقال: ما للطبيب، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحل قد أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء أو باعه ومن اشترى. فأرجح المرجفون أن هارون الرشيد قد مات، فأراد أن يثبت العكس، فحملوه على أتان. فلما حملوه على الأتان ارتخت فخذاه، قال: أنزلوني، صدق المرجفون. ثم ذهب إلى السوق واشترى كفنا وحنوطا، ثم رجع وقال: احفروا لي قبري. فنظر إلى القبر، قال: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. أيها الأخ العزيز، هل تظن أنك سوف تملك من الدنيا كما ملك هارون الرشيد؟ والله ما أظن. ومع ذلك في تلك اللحظة هارون الرشيد يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. إن الذي يغني الإنسان في الآخرة هو عمله الصالح، هو قلبه المعلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان دأب السلف رحمة الله عليهم أنهم كانوا يذكرون الموت، بل وينقشونه على خواتمهم ويكتبونه أمام أعينهم حتى تتذكر قلوبهم لقاء الله سبحانه وتعالى والانتقال إلى الدار الآخرة. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا ذكر الموت لم ينتفع فيه أياما. يقول عبد الرحمن بن مهدي: راقبت سفيان الثوري الليلة بعد الليلة وهو يقول النار، يقوم مفزوعا من فراشه ويقول في وسط الليل: النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. ثم يذهب ويتوضأ ويصلي ويبكي طويلا: النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. لقد كانت قلوبهم معلقة بالآخرة دائما، حتى قال أحدهم، أحد أصحاب سفيان الثوري، قال له سفيان بعد صلاة العشاء: يا فلان، ناولني المطهرة ليتوضأ. بعد صلاة العشاء مباشرة، فذهب وأعطاه المطهرة، وكان سفيان واضعا خده على يده اليسرى يفكر، مطرقا يفكر. فجاء هذا التلميذ فوضع الماء عنده وذهب لينا، ثم استيقظ صلاة الفجر فإذا سفيان الثوري واضعا خده على يده اليسرى مطرقا يفكر كما كان في أول الليل. ثم ذهب إليه قال: يا سفيان يا سفيان يا إمام يا إمام. ثم انتبه قال: نعم. ثم سأل قال: والله إني منذ تلك اللحظة وأنا لا أزال أفكر في أمر الآخر. انظر إلى القلوب، انظر إلى الهم الذي أحرق. أيها الأحبة، كم خطف لنا الموت من أحباب، وكم خطف لنا من أقارب. وكل يوم وأنت ترى الذاهبين إلى المقابر والآيبين من المقابر. هو الموت، هو الموت ما منه مفر ومهرب، متى حط ذا عنا شهيدك يركب. أيها الأحبة، كم من أخ لنا كان بيننا في يوم من الأيام فاختطفته أصابع الموت. أيها الأحبة، أذكر أن أخا لنا كان جارنا وكان مصليا وكان وليا من أولياء الله تعالى وكان من حمامات المساجد، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. الساعة 10 وهو نائم استيقظ، ثم بدأ يحتضر، فلما جاءت 10:10 فإذا هو قد أسلم الروح إلى بارئه. في خلال 20 انتهى كل شيء. في خلال أن الدنيا ليست لها أمان، ومن ظن أنه على ركن ركين وأنه على أرض صلبة في هذه الدنيا، فوالله أنه المغرور، وأنه قد امتلأ قلبه وامتلأ رأسه بالوساوس والأوهام. أيها الأحبة، لا بد من تذكر الموت، ولعل من أكثر الأشياء التي تذكر الموت هو زيارة المقابر. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك في من مضى معتبر؟ تموت مع المرء حاجاته، وتبقى له حاجة ما بقي. أيها الأحبة، إذا رأيت نفسك في سعة من أمرك، وإذا رأيت نفسك ضاحكا، وإذا رأيت نفسك غافلا، وإذا رأيت نفسك متوسعا في الدنيا، فاذكر الموت. فوالله كما يقول بعض السلف، أن الموت ما ذكر في واسع وكثير إلا ضيقه وقلله. وإذا رأيت نفسك مهموما ومتعبا، فاذكر الموت يوسعها. لما حضرت معاذ بن جبل الوفاة عند السحر، قال لأصحابه: انظروا هل أصبحنا؟ فأتي فقيل له: لم نصبح. حتى أتي في بعض ذلك فقيل له: لقد أصبحنا. فقال: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال: مرحبا بالموت زائرا مغيب. لماذا قال مرحبا بالموت؟ لأنه مستعد، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. مرحبا بالموت زائر مغيب وحبيب جاء على فاقة. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولا لبناء الدور، ولكن لطول طمع الهواجر وقيام ليل الشتاء ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. أما أود الدرداء، لما حضرته الموت وحضرته سكرات الموت، قال: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذا؟ ثم قبض رحمة الله عليه. أيها الأحبة، والله 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 لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا. إن ملك الموت لم يستأذن على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لن يستأذن عليك، إنه سوف يقبض روحك في لحظة، ثم في لحظة تغادر الدنيا. فهل أعددت زادا؟ وهل أعددت راحلة؟ وهل أعددت عملا صالح تلقى به وجه الله سبحانه وتعالى؟ والله والله إنها خسارة عظيمة أن تلاقي الله سبحانه وتعالى وأنت صفر اليدين. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا ذاكرة للموت، وأن تجعلنا مستعدين للموت. اللهم لا تلهينا بالدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعلنا من عبادك المؤمنين. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
همنا أن يسعد الإنسان في كل مكان، همنا أن تسعد الدنيا بترديد الأذان.
همنا أن يسعد الإنسان في كل مكان، همنا أن يسعد الدنيا بترديد الأذان.
همنا يا إخوتي أن تسود أمتي.
همنا يا العامل السادس: لزوم الرفقة الصالحة. تسود أمتي،
همنا يا إخوتي أن تسود أمتي،
أن ترى في القمة تحمل.
وهذه النقطة أيها الإخوة أظن أن كل واحد منا يعرف أهميتها القصوى، ويكفينا في ذلك أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنه، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الرفقة الصالحة أمر الله سبحانه وتعالى بها نبيه وهو الرسول الموحى إليه الذي يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى، أمره الله سبحانه وتعالى بالرفقة الصالحة، بل وأمره بأن يصبر نفسه على هذه الرفقة، وأن يجاهد نفسه على هذه الرفقة، وأن لا تعد عينه عن هذه الرفقة، وأن يبقى مع هذه الرفقة. فكيف بالله ينبغي أن يكون حالنا نحن؟ إن الرفقة الصالحة أيها الأخوة بالنسبة للإنسان هي كالظل أو كالشجرة الفيحاء في وسط هجير الشمس في اليوم شديد الحرارة وشديد الرطوبة، فإذا ما اقترب من إخوانه وجد ذلك الراحة والأنس والسعادة والحث على الطاعة، ووجد منهم معنى الخلة الحقيقية التي أمر بها الله سبحانه وتعالى حيث قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فنبه إلى أن الخلة الحقيقية هي خلة التقوى، وإلى أن العلاقة الحقيقية علاقة التقوى، وأنها هي العلاقة التي تدوم وتستمر في الدنيا وفي الآخرة، فهي لا تنقطع بالموت ولا تنقطع بانتهاء هذه الحياة كلها، بل تدوم حتى في الأخرى، في الحياة الأخرى، فيلتقيان هو وأخيه أو هو وإخوانه في مراتب الجنة، ويرفع الله سبحانه وتعالى أدناهم إلى أعلاهم كرما منه ورحمة. إن الرفقة الصالحة هي قضية ينبغي أن لا يتهاون بها الإنسان، وأن يجاهد نفسه على أن يقترب من إخوانه أكثر وأكثر، وأن يستجد من إخوانه أكثر وأكثر، وأن لا يدخل إليه الشيطان بما يشعر به من ابتعاد عن إخوانه أحيانا من نوع من الصفوف أو نوع من التقدم الموهوم، فإنما هو كيد من الشيطان وحيلة وتقدم موهوم ليوقعه بعد ذلك في قضاء لا يستطيع أن يصمد أمام الشيطان. ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فلذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يكون الإنسان لا ينام لوحده، ودل هذا الحديث على أن يكون مع آخرين حتى يبتعد عنه الشيطان. وقد أدرك هذا المعنى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه مبكرا، فقال كلمة ينبغي أن تكتب على قلب كل رجل صالح وأن يستشعر معانيها، قال: كدر الجماعة خير من صفو الفرد. ما يعاني الإنسان من وجوده بين إخوانه من أحيانا تنقص بعض أمور الصفاء في نفسه أو بعض القضايا البسيطة، لكنه في كل الأحوال هو في خير، بحيث أن الشيطان لا يستطيع أن يقترب منه أكثر ولا يستطيع أن يخترقه، بينما يكون لوحده يكون الشيطان قادرا على أن يختلي به فيوقعه من حيث لا يشعر في أمور عظيمة. والرفقة الصالحة أيها الأخوة يجب أن يكون الإنسان إيجابيا فيها، فلا يعني الرفقة الصالحة أن يبحث الإنسان عن الناس أفضل منه وأصلح منه فيمشي معه ويكون سلبيا ولا يتأثر ولا يؤثر ولا يغير. ينبغي أولا أن يستفيد وأن يغير، وما معنى يغير؟ يغير أن يكون له دور في هذه الرفقة، فإذا ما رأى خطأ أو رأى زللا نبه إليه، وإذا ما رأى تقصيرا من إخوانه عاتبهم عليه بأسلوب المشفق المحب، وإذا ما رأى من أحد من إخواني هفوة أو عمل لا يرضى الله سبحانه وتعالى سارع وبادر بنصيحته بينه وبينه بآداب النصيحة المعروفة، سواء كان هذا الشخص المنصوح أكبر منه أو أصغر، فإن النصيحة لا تعرف الكبير والصغير. وهنا يكون الإنسان إيجابيا، وهنا يكون عضوا فعالا في الرفقة الصالحة، وهنا يكون له الاستفادة التي ينبغي والسمو والإيمان الذي يريد. أما أن يكون الإنسان في وسط رفقة صالحة فيكون فقط كالعالم، يمشي إن مشوا ويقف إن وقفوا، إن أخطأوا لا يتكلم، وإن تحدثوا صمت ولم يتكلم. ما ينبغي أن يكون هكذا عليه الإنسان الصالح، بل ينبغي أن يكون عضوا فعالا يستفيد بأقصى درجات الاستفادة من هذه الرفقة، وفي نفس الوقت يفيد ويعطي، ويجب أن يكون له دور في هذه الرفقة الصالحة حتى يحصل ذلك الاستفادة التي يريد. إن الرفقة الصالحة أيها الأخوة هي من أخطر القضايا التي تؤثر على الإنسان سلبا أو إيجابا، فإذا ما كان هناك الرفقة الصالحة التي تحث الإنسان على الطاعات، تحثه على العمل الخير، يرى من إخوانه أشياء ينافسهم عليها ويبادر هو وإياهم إليها ويتسابقون على فعل الخيرات، فإنه إن مشى مع رفقة أقل صلاحا أو أقل فائدة فإنه لا بد أن تفتر عزيمته وتضعف قدراته على الاستفادة، ثم بعد ذلك يعاني ما يعاني من قسوة القلب، ثم يقول مالي لا أرقى، مالي لا أسمو، مالي لا أصل إلى ما يصل إليه غيري. قل هو من عندي أنفسكم، من ابتعادكم عن إخوانكم، من عدم حرصكم عليهم، من عدم الحرص على الرفقة الصالحة وعدم المبادرة إلى أن يكون الإنسان له إخوة صالحين يوجهونه ويفيدونه، وكذلك هو يفيدهم ويتعاون معه وإياهم على البر والتقوى.
أن تسود أمتي،
أن ترى في القمة تحمل القرآن،
هم لا نذيب يعلي راية القرآن، هم لا في الكون أن تعلو در الإيمان، هم لا نقضي ونعلي راية القرآن، هم لا في الكون أن تعلو در الإيمان،
هم لا أن نقتدي بالرسول الأمجد،
هم لا
العامل السابع احتقار النفس نفسي واتهامها بالتقصير.
همنا أن نقتدي بالرسول الأمجد
كي نفوز في الغد في حمى
الرحمن.
إن من أسباب الارتقاء الإيماني ومن أسباب تدرج العبد في مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى مسألة رمي النفس بالتقصير والعيب والجحد، وأن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن نفسه مأوى كل عيب ومأوى كل نقص. والإنسان الذي ينظر إلى نفسه بهذه النظرة سوف يكتشف أخطاءه بسهولة، على العكس من الإنسان الذي ينظر إلى نفسه بعين الرضا. هل يمكن أن يكتشف هذا الإنسان أخطاءه؟ أبدا. ولذلك كان السلف يتهمون أنفسهم ويتهمون إيمانهم ويتهمون صدق إخلاصهم وتوجههم لله سبحانه وتعالى في كل لحظة، كما يقول كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يأتي إلى حذيفة بن اليمان ويقول ناشدتك الله يا حذيفة، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. وعبد الرحمن بن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى النفاق على قلبه. أما الحسن البصري رحمه الله تعالى فيقول والله ما خاف النفاق على نفسه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. يعني أن المؤمن دائما يتهم نفسه بالتقصير ويتهم نفسه بالعيب ولا يزكي نفسه، والله تعالى نهى عن ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته وإذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذي الجلال والإكرام. انظر يستغفر بعد أداء العبادة، بل أمره الله سبحانه وتعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة، بعد الجهاد، بعد الدعوة، بعد التعب، بعد البذل، بعد العمل، أمره الله سبحانه وتعالى أن يختم حياته بالاستغفار. فقال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك كان أرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات. لماذا؟ لأنهم شهدوا على أنفسهم أنهم مقصرون وأنهم تركوا القيام لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسنه. وحاصل ذلك أن جهل الإنسان بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله من الكبر والرياء وغيرها، وجهله أيضا بربه وحقوقه وما ينبغي له وما ينبغي أن يعامل به، يتولد منهما من هذين الأمرين رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها، يتولد من ذلك من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر
والفرار من الزحف نحوها. ولذلك يقول بعض العارفين: متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض به. ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر وعمله عرضة لكل آفة ونقص فكيف يرضى لله تعالى نفسه وعمله. ولله در الشيخ أبي مدين حيث يقول: من تحقق بالعبودية، انظروا إلى أيها الأحبة إلى هذه الكلمات النورانية، من تحقق بالعبودية نظر إلى أفعاله بعين الرياء، وأحواله بعين الدعوة، وأقواله بعين الافتراء، وكلما عظم المطلوب في قلبك صغرت نفسك عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله. وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس تبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح لملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين لخشيت العاقل، وإنما يقبله الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وفضله، ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وفضله. ولا يكمل هذا المعنى أبدا إلا أن ترضى بنفسك عن تعيير المقصر، فلعل تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصية، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب وأن أخاك قد باء به. ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوة والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها، فما أقرب هذا العاصي الذي بهذه المواصفات من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله. فذنب تذل به لدى الله سبحانه وتعالى أحب إليه من طاعة تذل بها عليه. وإنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصح له عمل. وإنك إن تضحك وأنت معترف واعترف بذنبك وتقصيرك وضعفك خير من أن تبكي وأنت مدل معجب. أنين المذنبين وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجر المسبحين المذلين المجرمين. فلعل الله سبحانه وتعالى قد سقاه بهذا الدم دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك أنت لا تشعر. ولذلك يقول بعض السلف ورويت هذه المقولة عن سعيد بن جبير: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، يعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. لاحظ، يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. قالوا له: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبه، فيحدث له انكسارا وتوبة واستغفارا وندما فيكون ذلك سبب نجاته. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكر هذه الحسنة أورثته عجبا وكبرا ومنة فتكون سبب هلاكه. فيكون الذنب في هذه الحالة موجبا لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية من خوف الله والحياء منه والإطراق بين يديه منكسا رأسه خجلا باكيا نادما مستقيلا ربه. وكل واحدة من هذه الآثار هي أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة وكبرا وازدراء بالناس ورؤيتهم بعين الاحتقار. ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله تعالى وأقرب إلى النجاة والفوز من ذلك المعجب بطاعته. ولذلك الإنسان قد يعمل عملا يقوم ليله مثلا فيخرج من الصباح ثم ينظر إلى هؤلاء الناس ويشعر أنهم يعني كلهم من يقوم الليل، وأنه أفضل منهم، أو قد يصوم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالصيام الاثنين أو الخميس أو غيره، ثم يذهب إلى الناس، فإذا رأى مثلا إخوانهم يتغدون أو يتعشون أو أحد يشرب ماء أو كذا يوم الاثنين مثلا أو يوم الخميس، ينظر إلى نفسه بعين العجب وأنك أفضل منهم وأنك، وهذا مرض خطير والعياذ بالله. فقد يكون يعني هذا من أسباب إحباطه، وأقل أحواله أن ينقص الأجر. أما إذا كان عجبا بالكلية فقد يحبط العمل من أوله إلى آخره. فلذلك لا بد أن ينتبه الإنسان إلى نفسه وإلى قلبه، وأن يتهم دائما نفسه بالنقص والتقصير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. العام الثامن: إحياء روح التنافس.
وهذا العامل هو من العوامل المهمة في يعني الارتقاء بالإيمان والتقدم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا العمل فيه عدة نقاط. أولا، ينبغي للإنسان الصالح أن يحيي روح التنافس في نفسه مع إخوانه، سواء علم أو لم يعلم، أي أنه يسابق إخوانه على الطاعة، يحاول دائما أن يسبقهم. فإذا مر في أحدهم عملا صالحا أو خصلة طيبة، سعى في نفسه لأن يسارع أن تكون هذه الخصلة فيه أو أحسن منها، أو أن يسبق أخيه في ذلك. ولنا في السيرة خير مثال على ذلك، فإن القصة المشهورة، قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنه، عندما كان عمر يسابق أبو بكر في كل شيء، فكان منها تلك القصة أنه حرص على أن يسابقه في الصدقة، فأتى بنصف ماله، فكان أبو بكر رضي الله عنه قد أتى بماله كله، فقال لا أسابقك بكر. هذا يبين لنا أن عمر رضي الله عنه كان يسارع ويبادر وينافس أبو بكر من غير أن يعلم أبو بكر، لكنه كان يضع في نفسه روح التنافس أن يسابق هذا الرجل الصالح في العمل في الطاعة. وهكذا ينبغي على الشاب الصالح أن يضع في نفسه هذه الروح فينافس دائما على الأعمال الصالحة. ومن الأمور التي أيضا في هذه النقطة، هي نقطة إحياء روح التنافس، أن يكون في وسط هذا الجو من الشباب الصالح نوع من التنافس العلني، منها التنافس على أمور معينة يسارع إليها كل إنسان، بحيث يحوز بها إن شاء الله على قرب أكثر من الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا له أصل في السيرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات: لا يعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس كلهم يتمنون أن يكون ذلك الرجل، ويتمنون أن يعرفوا من هو ذلك الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والسلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يتنافسون على الطاعات فيما بينهم بشكل عجيب، بل وكانوا يحرصون تلاميذهم على أن يتنافسوا فيما بينهم وبين أنفسهم أيضا، بحيث يتنافس الإنسان مع نفسه في أن يكون يومه خيرا من أمسه. ولذلك قال السلف: من استوى يومه فهو المغبون، أي من استوى يومه السابق بيومه اللاحق في العمل الصالح فهو مغبون، أي قد خسر، لأنه لم يستفد شيئا جديدا. وقد ذكر أحد أتباع الإمام أحمد قال: صحبت الإمام أحمد 20 سنة فما وجدته في يوم إلا وهو خيرا من أمسه. فهذه النقطة الأولى في هذا الموضوع. كذلك من الأمور تساعد على إحياء روح التنافس على الطاعات والهمة في ذلك، وقراءة سير الصالحين السابقين وهمتهم العالية وقدراتهم الكبيرة في الحصول على المراتب العليا. ومن الأمور المهمة أيضا قضية الصيام، وهي قضية يغفل عنها كثير من الشباب الصالح، ولا يكاد يصوم الإنسان في العام كله إلا رمضان وست من شوال وأيام أخرى قلائل. لكنه ينبغي للإنسان الذي يريد أن يرتقي ارتقاء إيمانيا صادقا أن يكثر من الصيام، فإن الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المشهور الطويل: والصيام جنة، والصيام جنة، أي وقاية، وقاية يمنع الإنسان من المعاصي، يمنعه من النار، يمنعه من التردي والعياذ بالله. فالصيام هو من الأمور التي حرص عليها الإسلام وحث عليها، وخاصة بالنسبة للشباب وما يعانونه من الفتن في هذا الزمان. ولذلك صلى الله عليه وسلم جعل الصيام دواء لآفات الشباب، فقال: فمن لم يستطع، في حديث زواج المشهور: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن الأمور أيضا المهمة قضية الصدقة، وأن يجعل الإنسان لنفسه دائما من هذا الباب نصيب، وأن يضرب فيه بسهم وافر فيما يتيسر له. فقد من الله سبحانه وتعالى علينا بنعم لم يعشها الآخرين ولا يعرف الآخرين من الخير والمال الوفير، فيتصدق الإنسان ويخرج من هذه الأموال ما يطهر به نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة طهور وزكاة للنفس ورقي إليها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: الصدقة برهان، برهان على الطاعة وعلى اليقين وعلى العمل الصالح. ومن الأمور المهمة التي تساعد الإنسان على الارتقاء أيضا هو قضية الصمت وعدم الإكثار من الكلام. ويا لله ما أكثر ما يفقد الإنسان من الخشوع ولذة العبادة ولذة الإنس بالله سبحانه وتعالى بكثرة الهذر والكلام وبكثرة القيل والقال والابتعاد عن ذلك الخلق النبيل، خلق الصمت الذي يورث السمت الحسن ويورث الوقار. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يعرف معناه إلا من عاشه وقاساه. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. إذن هذا الكلام الكثير يسبب قسوة القلب ويسبب ضعف ويسبب بعد عن الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع الإنسان أن يصل إلى ما يريد من الرقي الإيماني. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان الإنسان نظر إلى قضية فرأى أن الكلام فيها ليس فيه خير له، ليس فيه مصلحة شرعية أو دنيوية، فليصمت فهو خير له، وسيرى بعد فترة كيف يرثه الله سبحانه وتعالى حلاوة في الكلام وطلاوة وحكمة وهدوء نفس وقدرة على التفكير والتركيز، بل وقدرة على التدبر في معاني القرآن الكريم وفي الرقي إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور المهمة أيضا غض البصر، وهو مدخل عظيم يدخل به الشيطان على الشباب الصالح. ويكفينا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فربط بين غض البصر وحفظ الفرج، لأنه المدخل الأساسي للفتح هو البصر. فإذا ما بدأ الإنسان بنظرة تبعها الشيطان بوساوس وخواطر وهمة وعزيمة ثم فعل والعياذ بالله، ثم ينزل الإنسان عن المستوى الذي يريده، بل ويسقط كثيرا ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى. وكما ذكر أيضا في الحديث: النظرة الأولى لك فإنما الأولى لك والثانية عليك. وهو أيضا فيه أثر المشهور المعروف، وإن كان لا يصح تماما عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه مخافة الله سبحانه وتعالى أورثه الله إيمانا يزيد حلاوته في قلبه. تغض البصر أيها الأخوة شيء مطلوب جدا، لأنه من الأمور التي تعين الإنسان على أن يحفظ قلبه من الواردات التي ترد عليه. بل نقول غض البصر ليس بمعنى هذا فقط، وإنما بالمعنى الواسع من غض البصر عن زينة الحياة والنظر في السيارات والعمائر الفخمة والفلل والقصور والأشياء الثمينة مما يورث القلب حب الدنيا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فإذا ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يحفظ بصره من كثرة النظر ومن كثرة أن يسرده في ما لا ينفع ولا ينفع. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق.
أن للارتقاء الإيماني عوامل، فإن هناك أيضا عوائق وصوارف قد تحول بين المؤمن وبين ارتقائه الإيماني. وأول هذه العوائق هو الركون إلى الدنيا.
كيف السبيل إلى جذبات الفطر والداعي الودين؟ يا
الركون إلى الدنيا من أخطر الأمور في حياة الشاب المسلم، ومن أخطر المنزلقات التي ينزلق فيها الشاب المسلم ويقف عن الارتقاء نحو الله سبحانه وتعالى. ولو تأملنا لماذا سميت الدنيا بهذا الاسم لوجدنا أنه من دناءتها وحقارتها. فبالله علينا، كيف يضيع واحد منا طريقه وطريق آخرته بسبب خوفه على هذه الدنيا؟ قال الله عز وجل في القرآن مبينا لنا أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإن من حقيقة الإيمان أن لا يغتر الإنسان بهذه الدنيا، وأن لا يخاف من هذه الدنيا بأن يضيع مستقبله أو تضيع وظيفته أو يضيع حظه من هذه الدنيا. فوالله لن يأتيك يا أخي من الدنيا إلا ما كتب لك. ويقول الله عز وجل معاتبا المؤمنين على يعني على أن لا يغتروا بهذه الدنيا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لو تأملنا في هذه الآية مرة أخرى لوجدنا أن الله عز وجل بيّن ما هي الأشياء التي أحيانا قد تصد المؤمن عن طريقه نحو الله عز وجل: الآباء، الأبناء، الإخوان والأصحاب، الأزواج وهي نقطة خطيرة جدا، العشيرة، الأموال، التجارة، المساكن. كل هذه الأمور إن لم يضبطها المؤمن بضابط الإيمان وضابط القناعة وضابط اليقين بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزقه، فإن الإنسان يرضخ إلى هذه الحياة الدنيا وتنزل آماله وتطلعاته إلى الأمال الدنية، عند ذلك تفتر علاقته مع الله عز وجل وتبدأ الدنيا بدخولها في قلبه. ولذلك عاتب الله سبحانه وتعالى المؤمنين أسوى الصحابة الذين تخلفوا في غزوة تبوك والذين لم يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل مخاطبا لهم ولمن بعدهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. انظروا إلى مصطلح القرآن وألفاظ القرآن: اثاقلتم إلى الأرض، أي جرتكم الأرض وجرتكم الأمان الطينية وخوفكم على هذه الدنيا وعلى مستقبلكم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إي والله، والله ما قارن حياة الدنيا بحياة الآخرة ليجد أنها قليل 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 جدا. انظر إلى أهل النار حينما يسألون في النار: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. أيام بسيطة، مع أن الإنسان قد يعمر 60 سنة 70 سنة، ولكنها لا تساوي شيئا في الآخرة. وقد حذرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من الركون إلى الدنيا كما في حديث عمرو بن عوف الأنصاري المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، عياذا بالله من الهلاك. وكما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه متفق عليه أيضا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من سهرة الدنيا. وقال في حديث آخر كما في صحيح مسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. والله يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أمرين هما من أهم الأمور: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فوالله كم رأينا من الشباب كانوا شعلا، كانوا قرآن يمشي على الأرض، وكانوا نماذج وقدوات اهتدى بهم حينما كانوا مع إخوانهم أو في الجامعة، ولكن بعضهم هدانا الله وإياهم بمجرد أن تخرج وبدأ يبحث عن الوظيفة وبدأت عليه حياة العمل وحياة الوظيفة وحياة الأولاد وحياة الزوجة ركن إلى هذه الحياة الدنيا. فقلت ارتباطاته بإخوانه الصالحين، وقل تبكيره إلى المسجد، وقل قيامه للليل، وقل صيامه للنوافل. لماذا؟ لأن قلبه تعلق بهذه الدنيا. يا أخوة، الدنيا لا بد أن تكون في أيدينا. الإنسان يعمل في هذه الدنيا ويبذل، والله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولكن أن نعمل في هذه الدنيا ونسخرها وأن نجعلها مزرعة للآخرة. كل ما تعمل في هذه الدنيا انوي به الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. لكن أن تتعلق الدنيا في قلبي وأصبح وأفكر وأمسي ويكون همي كله كيف أحصل على المال، كيف أؤمس المستقبل؟ يا أخي، إن المستقبل هو مستقبل الآخرة. والله لو فكرنا في الآخرة وفي مصيرنا، هل هو إلى جنة أم إلى نار، كتفكيرنا في حياة الدنيا في حياتنا الدنيا، والله صلحت أحوالنا. ولكن الران قد قسى على قلوبنا. وأختم بقول الشاعر: لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها، فسوف يوما على رغم يخليها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لشراب الدهر نبنيها، والله لو قنعت نفسي بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها، والله والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صما ململمة في البحر راسية من سن نواحيها، رزقا لعبد براها الله وانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها. العائق الثاني: المعاصي والذنوب.
ومن أبرز معوقات السير إلى الله عز وجل المعصية، فهي تحدث من الخلل الإيماني والنقص الإيماني وضعف السير في طريق الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. فهي تحرم الإنسان الخير وتحرمه الرزق وتجعل في قلبه وحشة مع الله ووحشة مع الناس ووحشة في قلبه، لو اجتمعت لذات الدنيا كلها لم تفي بتلك الوحشة ولم تملأ تلك الوحشة، وتسبب ظلمة في القلب وتوهن القلب والبدن وتحرم من الطاعة وتزرع أمثالها. ومع الزمن ينسى ينسلخ القلب من استقباحها، كما أنها سببا لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه، وتورث الذل وتطفئ من القلب نار الغيرة وتذهب الحياء من الله ومن الناس وتضعف تعظيم الرب في قلب العبد. ثم أن الله سبحانه وتعالى يرفع مهابة العبد العاصي من قلوب الخلق فيستهينون به ويستخفون به، ثم أنها تستدعي نسيان الله سبحانه وتعالى لعبده وتركه، ثم أنها تقطع العبد عن ربه وتضعف سير العبد إلى الله عز وجل، ثم أنها تميت القلب وكذلك تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، وتعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية، وغيرها كثير. وأنصح جدا بالرجوع إلى الجواب الكافي، ففيه علاج للنفس من هذه الآفة ومن هذا المرض. ولكن أنصح بثلاث نصائح في قضايا المعصية. فأول هذه الأمور: عدم استصغار المعصية. مهما كانت المعصية لا تستصغر، فاستصغار المعصية ذنب أعظم من الذنب. ولا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. واستقلال المعصية ذنب وخطيئة، كما أن الاستكثار الطاعة ذنب. والقاعدة الإيمانية التي يجب أن يجعلها المؤمن نصب عينيه هي أنه كلما صغرت الحسنات في قلبك كبرت عند الله،
سبحانه وتعالى. إذا صغرت الحسنات التي تقوم بها من صلاة وقيام وذكر واستغفار وركوع وسجود، كلما صغرت هذه الحسنات وشعرت أنها لا شيء في جنب الله تعالى كبرت وعظمت عند الله سبحانه وتعالى. وكلما كبرت الحسنات في قلبك وكبرت حسناتك في قلبك قلت صبرك عند الله سبحانه وتعالى. أما السيئات فبالعكس، كلما كبرت المعصية في قلبك كبرت المعصية في قلبك حتى وإن كانت صغيرة صغرت عند الله سبحانه وتعالى. وكلما صغرت السيئات في قلبك كبرت عند الله عز وجل. وهذه قاعدة إيمانية مفيدة يجب أن يجعلها الإنسان مصدر. القضية الثانية، لا تفعل معصية من المعاصي وتقع فيها إلا وقطع نفسك ألما وحسرة وتوبة وندما على ذلك، ثم قم بعد المعصية وافعل طاعة. لماذا؟ قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لا تعيقك المعصية، وهذا المعلم الثالث، لا تعيقك المعصية عن الطاعة، بل أتبع السيئة الحسنة تمحها بإذن الله تعالى. الأمر الثاني، لا تيأس إذا تكررت المعصية منك، بل كلما عصيت فتب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر واعزم أنك لا ترجع إلى المعصية. وإذا حدث وسقطت مرة أخرى في المعصية فتب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر واعزم. وإذا وقع منك المعصية مرة ثالثة فافعل مرة ومرتين وثلاثة إلى 70 مرة إلى 100 مرة إلى 1000 مرة. لا تترك الاستغفار ولا تيأس من روح الله تعالى، واعلم أن الله لا يرجع في شيء أعطاه الله سبحانه وتعالى للعبد. إذا فعلت المعصية وتبت واستغفرت وندمت وعزمت على ألا ترجع إلى المعصية وقبل الله تعالى منك التوبة، ثم بعد ذلك مرة أخرى رجعت إلى المعصية، فاعلم أن الله تعالى لا يرجع في شيء أعطاه لعبد من عباده. ولذلك يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا ليهدينهم سبلنا. ولذلك يقول إبليس: أهلكت ابن آدم بالمعصية وأهلكوني بالتوبة. والمؤمن واهم راقرة، فإذا كنت واهم لا تترك أن تكون راقرة، فإذا أخطأت فتب، وإذا أفسدت فأصلح، وكن كذلك بين رجاء الله سبحانه وتعالى وخوف الله عز وجل. هذه المعالم إذا حافظ عليها الإنسان إن شاء الله تعالى لا تعيقه المعصية عن الرقي الروحي. ونسأل الله تعالى أن نكون من عباده المؤمنين وأن يجعلنا من عباده التائبين. هو لي ذلك والقادر.
يوم نحيا في حياة إسلامية،
التعذر بالاشتغال بالدعوة.
أفلا يأتي يوم نحيا في حياة إسلامية، يهتف كل الكون يغني، يهتف كل الكون يغني.
حقيقة يا أخوة أن هذا العائق، وهو أن يشتغل الإنسان بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحل مشاكل الناس وهي الحرص على هدايتهم، من أن ينسى نفسه.
وينسى تزكية نفسه، مع العلم أنك يا أخي أنت مطالب بتزكية نفسك قبل أن تزكي نفوس الناس. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة سوف يحاسبك عن نفسك وسوف يحاسبك عن ماذا قدمت. صحيح أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أكبر الأعمال، بل هي وظيفة الأنبياء، بل الله سبحانه وتعالى يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن انظر إلى الآية: من دعا إلى الله سبحانه وتعالى وعمل صالحا. فلا بد أن يعمل الإنسان يا إخوة، لا بد أن يكون للإنسان صلة بالله سبحانه وتعالى أكثر من أي شخص آخر، لأن الإنسان الداعية والإنسان الذي يحرص على هداية الناس إن لم تكن بينه وبين الله صلة وثيقة بالمكث في المساجد والصلاة والخلوات والمحاسبة وقيام الليل وصيام النوافل، كيف يوفق؟ والله يا أخوة إن المتأمل في سير الدعاة والمصلحين في قديم الزمان والحديثة يجد أن كل واحد منهم كان له زاد إيماني قوي مع الله سبحانه وتعالى يتزود بهذا الزاد حتى يؤدي رسالته ويؤدي مهمته في هذه الحياة. وإن أولهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما في سيرته صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويصوم ويقول: إني أخشاكم لله سبحانه وتعالى، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: والله لو نمت بالليل ضيعت نفسي، ولو نمت بالنهار لضيعت رعيتي. فانظروا إلى التوازن في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يقول الله سبحانه وتعالى وكان أمير المؤمنين وحاكم الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، ومع ذلك كان في الليل يقوم الليل ويناجي الله سبحانه وتعالى حتى يجعل من ذلك الليل زادا له يعينه إذا أصبحت. الإمام أحمد رحمه الله كان يحكى عنه أنه يصلي في اليوم 300 ركعة، وحينما سجن وجلد انهارت قواه قل ذلك فكان لا يصلي إلا 100 ركعة. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ويقرأ الفاتحة ويعيدها عدة مرات حتى تطلع الشمس ويتعالى النهار. وكان تلامذته يأتون إليه ويقولون: يا شيخ درسنا، دعنا نطلب العلم منك. فكان يقول: هذه غدوتي، لو لم أتغداها لخارت قواي. ويا إخوة، لو فرضنا أن هناك نبع ماء وأن الناس يردون إلى هذا النبع ويسقون منه كل يوم، فإن لم يكن هذا النبع له روافد تسقيه وتجدد الماء فيه فسوف ينضب في يوم من الأيام وسوف ينتهي كثرة ما يأخذ الناس منه. ولذلك لا بد أن يكون لهذا النبع من الروافد، فذلك النبع هو الشاب المؤمن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الناس هم يأتون إلى هذا الشخص لكي يستفيدوا منه ويستمروا به. فإن لم يكن له زاد وزاد إيماني يغذيه ويقويه سوف في يوم من الأيام ينضب ويذهب الناس إلى غيره. والحقيقة أن المتأمل في أحوال بعض الشباب يجد أن بعض الشباب تعثر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والحرص على هداية الناس مما قصر في حق نفسه، وأنت يا أخي مطالب بنفسك أن تنقذها من النار قبل أي شخص آخر. فنجد بعض الشباب يتأخر أحيانا عن الصلاة، وأحيانا يذهب مع بعض الشباب فيسهر الليل فيتأخر عن صلاة الفجر، وتجد قراءته القرآن قليلة. وإن يعني أدهى من ذلك وأطمع عياذ بالله بأن الإنسان يحس أنه إذا سمع موعظة أو رأى أي موقف إيماني بأن يحس أنه هو ليس المخاطب بهذا الشيء، وإنما الناس الذين دون منه هم المخاطبون. فإذا سمع موعظة أو سمع شخص يتحدث عن التوبة أو عن الإقلاع من الذنوب والمعاصي فإنه يربط الكلام بحال الشباب الذين معه ولا يخاطب بهذا الكلام نفسه. والحقيقة يعني أذكر مقولة جميلة الشيخ محمد الراشد في رسالة نحو المعالي تكلم عن هذه القضية ثم قال: من لم تحلق به روحه فوق حصيرة المسجد البالية فلن يطير به بساط السندباد. أي أن الإنسان إن لم يجد قلبه في هذا المسجد وفي المكتب المساجد فلن يجده في أي مكان آخر. وأرجو يا إخوة أن لا يفهم كلامي هذا على عكسه، فيترك الإنسان الدعوة ويترك الحرص على هداية الناس ويقول: أنا مسؤول عن نفسي. لا يا أخي، بل حقق التوازن في حياتك، لأن التوازن مطلوب في حياة المسلم. وتأكد دائما أن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نكون أمة وسطاء، وتذكر يا أخي بأن الله عز وجل خلق لك أذنين وفما واحدا لكي تسمع أكثر مما تعطي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أفلا يوجد فيكم عمر يملأ
ختام هذا الشريط نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان قائليه وسامعيه ومن عمل في إخراجه. وما كان في هذا الشريط من صواب وتوفيق فمن الله تعالى وحده، وما كان فيه من نقص أو زلل فمن أنفسنا والشيطان.
مع تحيات دار البلاغ بجدة، حي الثغر، هاتف رقم 687-12-47. والسلام عليكم ورحمة الله.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.